الأستاذة سمر بشير من لبنان وهي اختصاصية نفس اجتماعي. سلام عليكم سمر. أهلا وسهلا.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بكم وبالمستمعين الكرام.
حياك الله. شكرا شكرا عزيزتي. أستاذة سمر, نحن نقترب من مناسبة مولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هو القدوة للمسلمين والمسلمات. كيف كان تعامله مع المرأة وتحديدا الأمهات؟
بداية كل عام وأنتم بخير بهذه المناسبة الجديدة.
الله يبارك فيك.
الله يسلمكم. طبعا نحن لا نكشف سرا, الكل يعلم طريقة نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمرأة بأنها كانت نظرة مختلفة تماما عن ما كان يسود في عصر النبي. نحن نعرف أنه إجت البعثة النبوية الشريفة وكانت المرأة تعيش في عصر جاهلي. إذا أحسن الظن نقول أنها كانت مواطنة درجة ثانية ولم تكن درجة أولى أبدا. وكان الرسول يعيش عصر وأد البنات وكلنا يعلم ذلك. ولكن رأينا لرسول الله نظرة مختلفة كليا إلى المرأة, نظرة راقية ترقى بها إلى المستوى الإنساني وتكرمها. إذا بدك أعطاها الرسول درجات أفضل من درجات الرجل. يعني إذا نتذكر الحديث الشريف عندما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيهما أحق بالرعاية, سأله أحد الصحابة أمي أم أبي, فقال له أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك. يعني أعطاها 3 مرات تسبق الرجل بكل دور من أدوار المرأة, سواء كانت ابنة أو سواء كانت زوجة أو سواء كانت إنسانة في المجتمع عادية. كان الرسول يتعاطى معها بطريقة جدا راقية وجدا رائعة. يعني إذا نتذكر تعاطيه مع ابنته السيدة الزهراء عليها السلام حينما جعلها أما لأبيها. الرسول جعل ابنته الزهراء أما له. وشوفي من لا مرتبة. وقال عنها فاطمة بضعة مني, هي بضعة من هذا النبي العظيم الذي هو على خلق عظيم كما قال الله صلى الله عليه عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فجعل المرأة كابنة هي أم لأبيها, تستطيع أن تكون أم إذا بدك أرقى إنسان عرفته البشرية, أن تكون بضعة من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا أردنا الحديث عن طريقة تعاطي الرسول مع أمهاته التي أمه التي ولدته وأمهاته التي أرضعنه, فإن نعم الحديث يطول ويطول. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحسن إليهم إحسانا عظيما, يسأل الله دائما, يدعو لهم دائما. والحديث المعروف عنه أنه كان يجلس في أحد مجالس وجاءت حليمة السعدية المرضعة مرضعة الرسول, فقام الرسول من مكانه وفرش ثوبه وأجلسها عليه. وطبعا هذا يدل على طريقة على تعظيم وتكريم لهذه المرأة التي أرضعته وكان لها فضل الرضاعة عليه. فهذا أردنا طريقة تعاطي مع الأم. أما مع الزوجة فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم معروف بحديثه الذي قال فيه خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نعم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعامل زوجاته بكامل اللطف واللباقة الإنسانية واللباقة الأخلاقية, وهو خيرنا لأهله. فمن هذه الحديث أيضا هناك حديث قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أكمل الناس إيمانا هو أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله وألطفهم بأهله. فنعم يركز الرسول صلى الله عليه وسلم على المرأة كبنت وعلى المرأة كزوجة وعلى المرأة كأم. دائما هي محل تكريم ودائما هي محل احترام ودائما هي محل رعاية هذا الرسول العظيم.
طيب أستاذة سمر, يعني الآن أنا أشكرك جزيل الشكر على هذا التوضيح الكافي والوافي بالنسبة لمكانة المرأة في الإسلام. لكن سؤال هذا يمكن يطرح من قبل يعني البعض بأنه لماذا كل هذا التأكيد ورعاية للأمهات؟
إذا أردنا أن نجيب على هذا السؤال ستكون الإجابة بسيطة جدا. نعم. هي أن المرأة هي المرأة التي هي كلفت بإعداد هذا المخلوق الذي هو سيكون خليفة الله في الأرض، سواء كانت أنثى أم كانت رجل، يعني سواء كانت ابنة أم كانت ابن. هذه المرأة هي من سيقوم بدور إعداد هذا المخلوق الذي الله سبحانه وتعالى قال إني جاعل في الأرض خليفة. فخليفة الله هي من تحمله هذه المرأة في بطنها 9 أشهر، ومن تلده وهو يلتصق بها حتى عمر ليس بقليل، وهي من يربيه ويكون قريبا منه. طبعا لا ننكر دور الرجل بتربية الأبناء سواء البنات أو الصبيان، ولكن المرأة هي الشخص الأول الذي يطل على هذا المخلوق ويربعه القيم والأخلاق والمبادئ التي يجب أن ينشأ عليها. من هنا أتى تبجيل دور المرأة وتعظيمه وتبيان أهميته، لأنه فعلا هو دور مهم. وكما قال الإمام الخميني قدس سره المرأة كالقرآن كلاهما أوكل إليه صنع الرجال. فمهمة صنع الرجال ليست سهلة، هي مهمة عظيمة يجب أن يقوم بها شخص هو على قدر من العظمة طليق بهذه الوظيفة.
سبحان الله، يعني هناك الكثير أنا أسميهم بالمعاندين الذين يودون أن يتناقش ويعاند الإسلام وقوانينه، ويقولون بأنه بالعكس ظلمت المرأة في الإسلام لأنها أجبرت على الحجاب، أجبرت على القضايا التي يذكرونها. لكن في الحقيقة يعني مثل ما تتكلمين حضرتك ونحن قرأنا وسمعنا بأنه بالعكس، أنا أحس بأنه مسؤولية المرأة في الوجود في الكون هي أكثر بكثير حتى من مسؤولية الرجل الذي نحن نعرفه بالقوة، ودائما حينما يريدون أن يتكلموا عن القوة وعن العظمة يتحدثون عن الرجال. لكن أنا مع كل هذا الكلام نقول بأنه المرأة مسؤوليتها أكبر بكثير من الرجل، حينما يقول بأنه وراء كل عظيم امرأة، أو يقال بأنه البيت عمود البيت هي المرأة، هي التي تدبر أمرها. أحسنتي. فهناك ممن يقول بأنه لا، بالعكس ظلمت المرأة في الإسلام لأنها قيدت بالحجاب وقيدت ببعض القوانين التي جاءت في الإسلام. لكن حينما يعني نتكلم عن هذه القوانين التي وردت للمرأة، أيضا نرى بأنه أعطاها مكانة مرموقة أكثر وأكثر الإسلام. طيب
اتفضلي
يا استاذة سمر.
انا بصراحه عندي ملاحظه بسيطه. طيب. عن هؤلاء المعاندين. هم يعني انا انصحهم بقراءه التاريخ وانصحهم بقراءه التاريخ ومعرفه كيف كانت تعامل المراه في كافه الازمنه والعصور، وكيف جاء الاسلام وعزز قيمتها واعطاها دورا اساسيا. وكما قلنا أن الرسول قال أنها صانعة الرجال وصانعة الإنسان، هذا الإنسان الذي هو الرجل والمرأة، يعني المرأة تصنع الرجل والمرأة.
نعم.
خليهم ينظروا بس نظرة تاريخية ويراجعوا التاريخ ويشوفوا. بس موضوع الحجاب هو بالعكس، الله سبحانه وتعالى والإسلام فرض الحجاب على المرأة حتى لا يقيدها، مش قيدها بفرض الحجاب. هو هي المعادلة معاكسة، هو وضع الحجاب حتى لا يقيد المرأة بجلوس في البيت، بالعكس فرض عليها الحجاب حتى تتحجب وتخرج بكامل إنسانيتها وليس بكامل زينتها إلى المجتمع، وليس بكامل أنوثتها، تخرج بكامل إنسانيتها ورقيها إلى المجتمع وتترك أنوثتها وزينتها للبيت وداخل البيت. نعم، للبيت وداخل البيت، أعطاها هذا الحجاب حتى تنطلق في المجتمع ولا يكون هناك عقبة في طريقها. بالعكس الحجاب هو تكريم لهذه المرأة وليس العكس.
أحسنتي أستاذة سمر بشير. نعم. من لبنان. نعم. اختصاصية نفس اجتماعي، أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة التي تحتها البرنامج. شكرا، شكرا جزيلا.
أهلا
وسهلا.
أهلا وسهلا. في أمان الله.
حياك الله. في أمان الله.